السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ شيئا من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تبين كيف كانت صلاته، ونسأل الله عز وجل أن يتبعنا آثاره في السر والعلن وفي كل حال، ونعلق على ما يسر الله من الأحاديث ثم نجيب على أسئلتكم. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، تخبر فيه عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في حال الركوع والسجود. وقد تقدم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني اشتغلوا فيه بتعظيم الله عز وجل تسبيحا وتمجيدا وتقديسا، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. فبين في هذا الحديث شيئا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر في السجود والركوع. فقال رضي الله تعالى عنه: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم أي أسبحك وأنزهك يا الله، فقوله اللهم هي بمعنى يا الله، فإن الميم التي في آخر اللهم عوض الياء في قولك يا الله، ولذلك لا يقال يا اللهم، إنما يقال يا الله أو يقال اللهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم أي كقولك سبحانك يا الله. والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وبحمده، ويشمل كما تقدم أكثر من مرة، التسبيح يشمل ثلاثة معاني: المعنى الأول تنزيه الله عن النظير والمثيل، فليس له مثيل فيما أخبر عن نفسه سبحانه وبحمده، هذا هو المعنى الأول من معاني التسبيح. والمعنى الثاني من معاني التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقص الذي يصفه به الجاهلون، فإن الله تعالى لا نقص فيه ولا عيب، فما وصفه به الجاهلون من أنه فقير أو غير ذلك مما تكلم به الجاهلون فإن الله منزه عنه، كأن يكون له ولد أو أن يكون له جل في علاه شيء مما يصف به الجاهلون، فإن ذلك كله الله منزه عنه بالتسبيح، بقولك سبحان الله، بقولك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ونحو ذلك. أما المعنى الثالث فهو النقص في صفاته، فإنه منزه عن النقص في صفاته سبحانه وبحمده. كل هذه المعاني تفيدها كلمة سبحانك اللهم، أي أنزهك يا الله عن كل عيب ونقص، فالله له الأسماء الحسنى جل في علاه، وله الصفات العلى سبحانه وبحمده، فله المثل الأعلى، فأنا يأتي إليه نقص وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المنزه عن أن يكون له نظير أو مثيل سبحانه وبحمده. وأما قولك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء سبحانك اللهم ربنا فهو نداء أي يا ربنا، وذكر تنزيهه بألوهيته وتنزيهه في ربوبيته جل وعلا بذكر هذين الاسمين العظيمين الدالين على إلهيته وربوبيته سبحانه وبحمده. ثم قال وبحمدك، الواو هنا عاطفة ومعناها أي وأحمدك، وقيل إن الواو هنا حالية والمعنى أي أسبحك تسبيحا حال كوني حامدا لك أي مثبتا لك كل كمال وكل جلال. فالواو إما أن تكون للحال وإما أن تكون للعطف، وكلاهما له وجه صحيح يحمل عليه الكلام. فقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا فيه إثبات الكمالات كلها لله عز وجل، وفيها إثبات تنزيهه عن كل عيب ونقص أو عن كل مماثلة يمكن أن تتخيل لله عز وجل. بعد التسبيح والتحميد جاء ذكر الدعاء وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الدعاء هو من أهم الأدعية وأعظمها، وهو سؤال الله تعالى المغفرة. يعني بعد أن ذكر تسبيح الله وتنزيهه وحمده أثبت عظيم قصوره وتقصيره في معرفة حق ربه جل في علاه، فإن ذكر المغفرة بعد التسبيح والتحميد والتمجيد إعلان أنه مهما نزه العبد ربه ومهما حمده وأثنى عليه فإنه لن يبلغ قدره ولن يوفيه حقه، ولذلك يعود قائلا اللهم اغفر لي، أي قصوري وتقصيري في أن أبلغ حقك من التمجيد والتقديس. هذا مناسبة ختم هذا التسبيح والتحميد الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده بسؤال المغفرة. فلن نبلغ قدرك ولن نوفيك حقك، بل نحن مع إقامتنا على تسبيحك وتمجيدك وتقديسك فقراء إلى مغفرتك، لأننا لن نفيك حقك، وما قدر الله حق قدره. هذا هو وجه سؤال الله عز وجل المغفرة بعد ذكر التمجيد والتقديس والتحميد. وبه يعلم أن العبد مهما بلغ في طاعة الله وعبادته وفي تمجيده وتقديسه والثناء عليه فإنه لن يفي الله تعالى حقه، فحق الله أعظم وما له جل وعلا أجل، وإنما يتقرب العباد بما يستطيعون مما يفتح الله تعالى عليه من حقوقه، بما يستطيعون مما يفتح الله تعالى عليه من حقوقه، وإلا فإيفاء الله حقه وبلوغ الغاية والكمال في ذلك غير مستطاع للناس. فقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره في 3 مواضع من كتابه الحكيم يثبت فيها أن العباد لا يستطيعون أن يفوا الله ما له من الكمالات، ما له من الحقوق، ما له جل وعلا من الحق في العبادة ولا من العلم به الذي يوجب تمجيده وتقديسه. ولهذا لا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكل على هذا الدعاء الذكر، وهو أن يقول في سجود في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا يشكل أن النبي قد قال في الحديث السابق وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فإن هذا لا يخرج عن تعظيم الرب، إذ إن الدعاء في الركوع لم يكن بلا سبب، بل كان لسبب وهو إعلان القصور والتقصير في حق الله عز وجل وطلب العفو والتجاوز عن ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ليس دعاء مقصودا لذاته، بل هو تابع لما ذكره من تمجيد وتقديس وأنه مهما بلغ العبد في التمجيد والتقديس والتعظيم للرب عز وجل فإنه قاصر عن أن يبلغ الله حقه، ولذلك سأل المغفرة، قال اللهم اغفر لي. أما أن يدعو دعاء مستقلا فإنه ليس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، بل الركوع محل للتعظيم، ولذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار في الركوع إنما هي أذكار تمجيد وتقديس وتسبيح وتنزيه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر حذيفة فيما ذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ربي العظيم، وجاء في حديث عائشة أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وجاء في حديث علي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك عظمي ومخي وعصبي وما أقلت قدمي، كل ذلك جاء عنه، وهو مما يدور في معنى التسبيح والتقديس والتمجيد، وليس فيه شيء من الدعاء، إنما الدعاء جاء في حديث عائشة على هذا المعنى الذي ذكرت، وهو في سياق التعظيم، لأن العبد يعلن طلب مغفرته من ربه أنه لا يستطيع أن يوفيه حقه. لماذا لا يستطيع أن يوفيه حقه؟ لأن العلم بالله ليس تاما بالنسبة للخلق، لأنهم قاصرون عن العلم به كمال العلم، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وبحمده، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل في علاه، فالخلق عاجزون عن إدراك كمالات الرب سبحانه وبحمده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قدراتهم وطاقاتهم لا تطيق أن تبلغ حق الله حتى فيما علموه، فإن العبد مجبول على القصور والتقصير، فالقصور عدم قدرة على إيفاء الله حقه، والتقصير ما يعتري الإنسان من المخالفة بترك الواجب والوقوع في المحرم، ولذلك كان من أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فالاستعاذة بالله من العجز هو استعاذة بالله من التقصير من القصور، الاستعاذة بالله من العجز استعاذة بالله من القصور، والاستعاذة بالله من الكسل استعاذة بالله من التقصير، لأن العجز قصور والكسل تقصير، وكلاهما سبب عدم قيام العبد بحق الله عز وجل. أما ورود ذلك في السجود فإن السجود قد ثبت فيه تسبيح وتعظيم وتمجيد، وثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه موضع للدعاء، فجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وهذا تعظيم وتمجيد وليس فيه سؤال وطلب مباشر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، وجاء فيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو دليل على الإجابة والعطاء وحسن النوال من الكريم المنان سبحانه وبحمده. كل هذا يدل على أن الأصل في السجود التعظيم، والأصل في الأصل في الركوع التعظيم، الأصل في الركوع التعظيم، وأن الأصل في السجود أن يكثر فيه من الدعاء، وأن يكون بين دعائه تمجيد وتقديس لربه سبحانه وبحمده. وهذه الرواية التي أخبرت فيها عائشة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هي تأول للقرآن، أي هي امتثال لما دل عليه القرآن، فإن القرآن دل على هذا الذكر في قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا الذكر الذي كان يقوله في ركوعه وسجوده هو مما تأول فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ما معنى تأول القرآن؟ أي عمل به وامتثل ما أمره الله تعالى به، فإنه أمره بأن يسبحه وأن يحمده وأن يستغفر وأن يستغفره، فكان هذا في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا لا يتعين، أي هذا الذكر ليس متعينا، فلو جاء بغيره من الأذكار التي تشتمل على التعظيم والتمجيد في الركوع والسجود فإن ذلك يجزئه، ولكن هذا مما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه وسجوده، وهو مشروع في الفرض والنفل، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تخبر أن ذلك كان في النفل، بل أخبرت عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده، فدل ذلك على مشروعيته في الركوع والسجود على وجه الإجمال والإطلاق، سواء كان ذلك في النوافل أو في الفرائض. وينبغي لمن قال هذا الذكر أن يحذر قلبه عند ذكر الله عز وجل بمثل هذا، حتى ينتفع بهذه الأذكار وهذه الكلمات التي يزداد بها الإيمان ويستضيء بها الجنان ويخشع بها القلب ويدرك بها الإنسان أجرا وثوابا عظيما بحضور قلبه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه بيان ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تنقلاته بين أركان الصلاة من قيام إلى ركوع إلى سجود ورفع من ذلك. قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. يكبر، هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، وقوله حين يقوم يعني إذا قام، وليس المقصود أنه يكبر حال قيامه، فإن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون حال قيام الإنسان واستوائه قائما. ولذلك جاء في حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة ثم كبر. فالتكبير لا يكون حال انتقال الإنسان من القعود أو الجلوس إلى القيام، إنما تكبيرة الإحرام تكون حين استواء الإنسان مستقبلا القبلة، ولا يصلح أن تكون تكبيرة الإحرام في غير هذه الحال، لأن الصلاة يجب فيها القيام، وتكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، ومقتضى الأمر بإقامة الصلاة والقيام لها أن يكون التكبير حال القيام. وعليه يتبين خطأ أولئك الذين إذا جاءوا والإمام راكع بادروا إلى الانحناء وكبروا وهم في حال انخفاضهم، فهؤلاء لم يحققوا ما أمروا به من التكبير حال القيام، فلا بد في تكبيرة الإحرام من أن يكون المصلي قائما. هذا الأمر الأول الذي أفاده قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. قال: ثم يكبر حين يركع، أي يكبر حال ركوعه، حال انخفاضه للركوع. وهذا التكبير، أما التكبيرة الأولى فهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، التكبيرة الأولى ركن لا تصح الصلاة إلا بها، ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة مفتتحة بالتكبير فلا خلاف في مشروعيتها، وأنه لا تصلح صلاة إلا بأن يفتتحها بتكبيرة الإحرام. أما ما عدا تكبيرة الإحرام، أما ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات التي تكون في الصلاة فإن العلماء اختلفوا في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أن التكبير سنة وأنه ليس بواجب، فلو تركه المصلي منفردا أو إماما صحت صلاته. وذهب الإمام أحمد وبه قال أهل الظاهر أن التكبير واجب من واجبات الصلاة، فلا تصح الصلاة بلا تكبير إذا تعمد الترك. أما إذا نسي فإنه إذا نسي التكبير يسقط عنه يجبره بسجود السهو، يجبره بسجود السهو. فهذا الحديث ساقه المؤلف لبيان مشروعية التكبير، وأن التكبير مطلوب في الصلوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقالات. قال رضي الله تعالى عنه ثم يكبر حين يركع، فدل ذلك على أن المشروع في الركوع في تكبير الركوع أن يكون حين الانخفاض للركوع، فلو كبر قبل أن يركع كان قد كبر قبل وقته، وكذلك إذا كبر بعد أن يصل إلى الركوع فإنه يكون قد ترك التكبير الواجب، لأن التكبير بعد الوصول إلى الركوع يكون قد أوقعه الإنسان في غير محله، لأن التكبير يكون أثناء الركوع. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يكبر حين يركع، أي حال انخفاضه، ولو أنه امتد تكبيره حتى يصل إلى الركوع فكان بعضه بعد وصوله لا بأس بذلك. المقصود أنه يشرع في التكبير حال انخفاضه ولا يؤخره إلى نزوله، وهذا مما ينبغي أن ينبه إليه الأئمة، فإن بعضهم يكبر قبل انخفاضه وبعضهم يؤخر التكبير حتى يقوم أو حتى يصل إلى الركن الآخر، فإن هذا على قول القول بوجوب التكبير في الانتقالات مفسد للصلاة، لأنه ترك الذكر الواجب عمدا وأخره عن محله، فينبغي أن يراعى هذا وأن يتنبه إليه. قال رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، يعني حال رفعه من الركوع. وقول سمع الله لمن حمده معناها أي أجاب الله من حمده وأثنى عليه، وإجابة الله هنا بالإثابة والجزاء الجميل والأجر الجزيل على حمد الله وثنائه. والحمد من أعظم الأذكار ومن أجلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فقول المصلي سمع الله لمن حمده أي أثابه هذا الثواب الجزيل وهذا العطاء العظيم بحمد الله تعالى والثناء عليه، سمع الله لمن حمده. فليس المقصود بالسماع هنا مجرد إدراك الصوت، بل المقصود بالسماع هنا إجابة الدعاء وإثابة الحامد. قال قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم، يعني بعد أن يستوي قائما ربنا ولك الحمد، أي كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا من الذكر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في اعتداله من الركوع في رفعه وإقامة صلبه بعد ركوعه صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد. وهذه الكلمة المباركة هي حمد لله تعالى والثناء، فقوله قبل ذلك سمع الله لمن حمده تشبه أن تكون استبشارا بأن من اشتغل بالحمد فإن الله يثيبه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر المرتب على ذلك، وأن من قال هذا فمن حمد الله بعد رفعه فإن ذلك مما تبتدره الملائكة كتابة وترفعه إلى الله عز وجل للإثابة عليه. فقوله ربنا ولك الحمد أي يا ربنا، فربنا هنا نداء، ولك الحمد هذه إحدى الصيغ الواردة وهي أثبتها، ولذلك رجحها الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله على بقية ما ورد من صيغ التحميد. فجاء فيه أربعة، التحميد جاء فيه أربع صيغ، جاء فيه أربع صيغ. الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، وهو ما في حديث أبي هريرة، وجاء ربنا لك الحمد بدون الواو، وجاء اللهم ربنا لك الحمد، وجاء اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي موسى الأشعري في ما يقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع، وهو موضع تحميد وتمجيد وتقديس لله عز وجل. وقوله وهو نعم قوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، أي هذا الذكر ولم يستكمل، وأقله هذا الذي ذكر ربنا ولك الحمد، ولكن تتأ تمامه ملء السماء والأرض وملء ما شاء وملء ما شئت من شيء بعد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سياق الذكر بعد الرفع من الركوع. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، أي يكبر حال نزوله للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد أي السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع أي من السجود، سواء رفع من السجود للقيام أو رفع من السجود للجلوس للتشهد، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. قال رضي الله تعالى عنه ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس يعني بعد التشهد، هذا متفق عليه. وقد قال النووي رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قال رضي رحمه الله وهذا مجمع عليه، أي هذا التكبير والتسميع عند الرفع من الركوع مما أجمع عليه، وكان في السابق في أول الوقت خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن في زمانه رحمه الله يقول وهذا مجمع عليه اليوم، يعني في عمل الناس وصلواتهم وأقوال أهل الفقه وأهل العلم رحمهم الله ورضي عنهم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا أن التكبيرات جميعها لتعظيم الله وإجلاله، فإن الصلاة دائرة على هذا المعنى، ولهذا أكثر ذكر يتكرر في الصلاة التكبير لما فيه من عظيم الإجلال وتمجيد الله تعالى وتقديسه. أما ما يتعلق بقول هذا الذكر في الصلاة هل يجهر به أو يسر، فإذا كان يصلي لنفسه فإنه لا يجهر به، إنما يكبر تكبيرا يحصل به ما شرع من التكبير دون جهر. وأما إذا كان إماما فإن السنة أن يجهر بذلك ليسمع من خلفه تكبيرات الانتقال. نقف على هذا ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، ونستكمل بقية ما جاء من أحاديث في قراءة غد إن شاء الله تعالى. نعم.